هذه الحلقة بمشاركة أرابيكا، شركة زين، بنك الكويت الوطني والمركز المالي الكويتي.
أفضل تفسير وصلنا لنا اليوم بأن مجموعة الصخور هذه بدأت ترتطم ببعضها، وبفعل الحرارة والضغط بدأت تلتصق بعضها على شكل خلينا نقول كواكب بدائية احنا نسويها اليوم. واحد من هذه الكواكب هو الأرض. طبعا العلم عبارة عن قوانين، نظريات، فرضيات. احنا لما نتكلم بتاريخ الأرض الطويل أغلبها فرضيات، لكنها فرضيات قوية. شلون بدأت الأرض؟ من أين أتت المياه؟ تخيل أكلمك عن جبل جليدي بحجم الكويت،
مدن قاعد تغرق بالكويت،
اللي هي كانت بسبب السيول، تذكرون 2018
بلا بلا
في الجنوب صباح الأحمد.
بلا بلا أنا عبالي من البنية التحتية فيها مشكلة يعني.
لا مو البنية التحتية. اليوم شفنا مثلا حرائق الغابات، ارتفاع مستوى سطح البحر، الانقراض موجود اليوم. هذه كلها مشاكل قاعد تصير. هل إن أنا أحتويها ولا أنا أتخلى عنها؟
إيه ليش الزلزال بإيران يأثر على الكويت؟
طبعًا أنا أعتقد اليوم إحنا تجاوزنا مرحلة إنه ما في climate change. climate change تغير مناخ
فيه موجود.
إنسان ولا مو إنسان؟
إيه وهو موجود.
موجود، هذا طبيعي. احتباس حراري. إحنا هني نتكلم عن الإنسان بشكل أدق.
حياك الله.
حياك.
الحين بالأسبوع اللي فات تقريبًا شفت حرائق كاليفورنيا. فجأة نمنا قمنا لقينا كاليفورنيا قاعد تحترق، وشيء مو طبيعي ايش كثر كانت قاعد تحترق. ليه اليوم واحنا نسجل للحين ما طفت الحرائق؟ صار لها يمكن اكثر من اسبوع اذا ماني غلطان يعني. ولما يطفونها قاعد يطفونها بطريقه غريبه، يولعون مكان ثاني، او بعض المرات يطفون مكان. فشلون كذي فجأة ممكن ديره ما فيها شيء، ما في سابق انذار، يحوشها حرائق من هالنوع وتنهدم بيوم وليلة؟ يعني شنو فكرة الكوارث هذه؟ هل نوع من الكوارث؟
صح صح كلامك. هو حرائق الغابات
أي.
خلينا نقول ظاهرة ممكن تكون بشرية ممكن تكون طبيعية. إذا عندك غابة كبيرة وفيها الأشجار هذه الضخمة اللي هي قاعد توفر لك كل المواد اللازمة لإشتعال حريق، يعني عندك الأوراق، عندك الأخشاب، عندك أيضا عوامل مختلفة مثل التضاريس أيضا. إذا كانت الأشجار مثلا خلينا نقول أو الغابة مايلة مع اتجاه الرياح ممكن تتدحرج وتروح منها. عندك الصخور أيضا، إحنا قبل إذا بنشب نار ممكن نطق صخرتين مع بعض. فهذا كل العوامل هذه مع بعض ممكنها تسبب لك حريق في الغابات. أو ممكن شيء ثاني، ممكن يكون واحد عنده ولاعة، أو ممكن يكون مثلا صاعق كهربائي، أو ممكن يكون حتى برق أو رعد مثلا. فمن الصعب جدا اليوم أن أنت تعرف النشأة شلون بدأت هذه ظاهرة.
ما أعرف النشأة للحين.
أنا حسب آخر الأخبار اللي قريتها إلى الآن السبب غير مؤكد، لكن الناس تربطها ممكن بالموضوع المهم اللي هو تغير المناخ، بسبب أن تغير المناخ قاعد يخلي الظروف ملائمة لاشتعال هذه الحرائق. على سبيل المثال إحنا اليوم نعرف بأن في احترار عالمي، وبسبب الاحترار العالمي هذه الغابات الكبيرة قاعد تجف. إذا جفت قاعد تقل الرطوبة، إذا قلت الرطوبة زادت الظروف المناسبة لأن الحريق ممكن أنه يكبر ويكبر. فكاليفورنيا المنطقة هذه تعرضت لفترة جفاف طويلة حالها حال كثير من مدن العالم، فأصبحت الأخشاب مناسبة جدا للاشتعال. تمام؟
فهمت.
فبالتالي شنو اللي صار؟ اللي صار بأن صار عندنا حدث خلينا نقول مو مسبوق في هذه المنطقة، لأن الحرارة قاعد تزيد بشكل تدريجي. فبالتالي وصلنا إلى نقطة ما، مثلا خلينا نقول الحرارة أعلى من السنوات كلها اللي سابق السابقة والظروف الملائمة، وصار هذا الحريق يعني.
عجيب. فتبيني أعطيني القهوة؟ هذا شنو؟ هذه كيمكس. أبي لك كيمكس اليوم. أوبا، قاعد تختبر توازني منيرة. تفضل.
تسلم.
هذه كيمكس الكوفي البين من بيرو. أوكي. أعطيني هذا مالتي؟
هذه.
بس شكرا. زين. طيب. حلوة فكرة الحرائق إن نفهمها بهذا الشكل. بس أنت داش بموضوع شلون يطفونها ولا هذا مو صوبك؟
هذا ممكن اختصاص الرجال الاطفاء يعني الموضوع انه شلون يطفون. اكيد يعني في تكنيكات معينه.
اوكي اوكي، بس مو صوبكم انتم
احنا ممكن صوبنا ان انا كمختص خلينا نقول بالخرائط. احنا نوفر لهم قاعده البيانات الموجوده اللي هي حق الامرجنسي. اليوم اي مشكله تصير لازم عندك داتا.
صح.
الحين قاعد نستخدم جوجل مابس، بس تخيل ان انت عندك داتا مثلا على كميات الاشجار، على مواقعها، على ما ادري شنو، فلابد من رجال الأطفاء أنهم يستخدمون شيء نعرفه اليوم اسمه GIS اللي هي نظم المعلومات الجغرافية.
صحيح.
خرائط الإلكترونية تعبير بسيط.
عجيب. اللي حاب أفهم أنا اليوم معاك الأرض نفسها وشون تكونت الكرة الأرضية. أولا أنت تقول الكرة هي كرة أرضية ولا هي مسطحة ولا مكورة عشان الناس تصنف الحوار قبل.
هي لا كروية ولا مسطحة.
هي لا كروية.
علميا بيضاوية.
بيضاوية.
بيضاوية فيها انبعاج وشكلها بيضاوي أقرب إلى كروي، لكن في أشياء كثيرة احنا تعلمناها بالمدارس ما هي غلط، لكن من الصعب ان احنا نبدي ونقول حق الناس ترى يا جماعة في قياسات وفي بيضاوية، لكن الكواكب دائما تتخذ الشكل البيضاوي خلينا نقول بسبب تأثير الجاذبية الموجود من الشمس او من القمر يعني.
عجيب. فانت مو من جماعة
طبعا
الارض مسطحة.
اعدائهم احنا.
شلون تكونت هذه الارض؟ لان انا شنو اللي بنبي نوصل له؟ بنبي نوصل له بعد التدخل الصناعي من قبل الانسان بدأت الأمور تتغير والتفاعل يتغير، وهذا راح نوصل له، هل هو التغير الطبيعي أم كان في تدخل من الإنسان غير مجرى التغيرات المناخية إذا صح التعبير؟ فشون تكونت الأرض؟
صح، خلينا نأخذ القصة من البداية على قولتهم. الأرض جزء بسيط من المجموعة الشمسية، فإحنا خلينا نشوف شون تكونت المجموعة الشمسية أصلاً، اللي عبارة عن الشمس ومجموعة الكواكب اللي نعرفها كلنا. في خلينا نقول أقوى افتراض موجود اليوم تسمى ب خلينا نقول افتراض السديمي أو النظرية السديمية أحياناً تسمى، اللي هي إحنا دائماً يخيلنا بأن الفضاء عبارة عن مساحة فاضية وما فيها إلا الكواكب ومثلاً والنجوم والأشياء اللي نعرفها، لكن الفضاء فوضى، في كويكبات، في صخور، في نيازك، في يعني فوضى لأبعد الحدود، لكن في تبسيط دائما نشوفها فقط في هذه الصورة. فاللي صار الله يسلمك بأن كان هناك مجموعة من الغازات زين والسدم، خلينا نقول الغبار الكوني اللي بفعل الجاذبية طبعا طبقا لقوانين نيوتن وكيبلر خذت الدور على بعضها مع الزمن إلى أن كونت جرم شبه غازي اللي هو الشمس. طبعا الشمس تختلف عن الأرض بأنها جرم غازي وليس صلب، الأرض صلبة لكن الشمس غازية. مع طبعا خلينا نقول ملايين أو أكثر من السنوات خذت هذه الغازات تدور على بعضها تدور على بعضها وكونت لي الشمس اللي نعرفها، خلينا نقول مو بشكلها اليوم، كانت بدائية أكثر. الشمس هذه طبقا للقوانين اللي تكلمنا عنها فرضت على الصخور اللي حوالينها الفوضى هذه إن هي تدور عليها، لأن الأجسام طبقا للقوانين نعرفها تدور على الأجسام الأخرى اللي هي أكبر منها بالكتلة. فالشمس صارت كتلة في المجموعة الشمسية وخذت هذه الكويكبات تدور وتدور وتدور. اللي صار الله يسلمك وأفضل تفسير وصلنا لنا إحنا اليوم بأن مجموعة الصخور هذه بدأت ترتطم ببعضها، وبفعل الحرارة والضغط بدأت تلتصق بعضها على شكل خلينا نقول كواكب بدائية إحنا نسويها اليوم. واحد من هذه الكواكب هو الأرض. الصخور التصقت بعضها البعض، وكشيء طبيعي بأن المواد الثقيلة مثل الحديد تتجه إلى الأسفل والمواد الأخف إلى الأعلى وإلى آخره. احنا اليوم نعرف بان البراكين تطلع منها الانبعاثات هذه، لكن في السابق انت تخيل صخرتين مثلا ففي فوهات في شقوق هي مو منتظمه او 100%. فعبر هذه الشقوق بدات تطلع الغازات شوي شوي، وكانت بالبدايه عباره عن كربون، بخار ماء، ثاني اكسيد الكربون، نيتروجين، انزين، وشكلت لي الغلاف الجوي للارض. الحين نوصل حق نقطه من اين اتت المياه. الحين صار عندي غلاف جوي وصار عندي غلاف صخري. أقرب تفسير اليوم الناس تتبنى اللي هو بأن بخار الماء تكثف مع الوقت وأسقط كميات كبيرة وصارت شكلت للبحار، هذه إحنا نسميها المياه الوليدة. لكن العلماء ما وقفوا عند هذا الحد، بدأوا يحسبون الكميات، قالوا يا جماعة البحار وايد أكبر من أنها تكون فقط من بخار الماء بحسبات رياضية. فقالوا أيضا بأن هناك أنواع من المذنبات المثبت علميا اليوم بأنها تحتوي على هيدروجين كانت تتساقط على الأرض بكثرة 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 وساهمت في زيادة كمية المياه الموجودة على الأرض.
فجزء من المياه وفق النظريات هذه أصلاً مو موجودة، مو وليدة الأرض،
نعم.
هي جاية من الخارج.
نعم، ويحتوي بالضبط على نفس التكوين نفس المواد. عند فحصهم هذه خلينا نقول الشهب والمذنبات اللي سقطوا يفحصونهم بالمختبر ويتأكدون بأن النوعية واحدة وممكنها تكون نفسها.
فصار عندنا أرض وعندنا غلاف جوي.
وعندنا غلاف جوي.
وعندنا مياه الحين.
وعندنا مياه والغلاف الصخري طبعا نفس ما قلت لك حسب الكثافة، الأثقل تحت والأخف فوق.
زين، الأثقل تحت والأخف فوق، كأنك أنت قاعد تشوف كوب.
إيه؟
والأثقل تحت والأخف فوق.
بالضبط.
وكانت الأرض بهذا الشكل.
كانت بهذا الشكل. إلى يومنا هذا إحنا داخل الأرض نعرفها، يعني أول شيء النواة، بعدين عندنا مثلا السائل زين، بعدين الوشاح، بعدين القشرة. احنا نعيش على القشرة شيء جدا بسيط، اشبهها بقشرة البيض يعني، شايف شلون ثن حيل. فاحنا القشرة اللي عايشين عليها هذا كل اللي نشوفه ترى وايد ثن مقارنة اذا بتحفر وايد
بالعمق اللي موجود.
بالعمق اللي موجود
فاحنا ليه اليوم الارض جوهرها صلب؟
جوهرها نعم صلب، نواة في البداية، بعدين سائل، وهذا ايضا ممكن نطرق له اكثر لانه يساهم في تشكيل الارض. السائل هذا يعني يسوي تحركات داخل وقاعد تصير جبال واشياء كثيره شايفينها يعني احنا اليوم.
زين احنا قاعد نتخيل الحين، قاعد نشوف بشكلها البدائي خلينا نقول نواة الشكل اللي نشوفه اليوم. شلون بدأت تتشكل الارض؟ شلون بدأت تتشكل الجبال؟ شلون بدأت تتشكل الانهار، البحار، الامور هذه كلها؟ شلون صار في عندنا حياه في الارض؟
صح كلامك. في كثير من الناس خصوصا لما اتكلم بالجيولوجيا يقول لك، ناس تتكلم يقول لك والله ممكن قبل 500 مليون سنه 600. يقول لك يا جماعه ترى احنا ما قاعد نتكلم عن سنه ولا سنتين، لكن هذا في علم الجيولوجيا التاريخ كبير جدا، احنا قاعد نتكلم عن ملايين السنوات وفي طرق لقياس ذلك. فالناس احيانا ممكن تشوف انه صعب، تقول شلون هذا صار هذا، لكن ترى احنا في اشياء واقعيه بحياتنا. احنا اليوم الكمبيوتر، اللابتوب هذا بهالحجم، قبل 50 سنه شايف ايش كبر الكمبيوتر؟ كان غرفه، حجم الغرفه اللي احنا قاعدين فيها وكل هالاجهزه وهذه،
وابطا.
لو احط لك الصورتين راح تقول كذاب، اقول لك هذا صار هذا، لا مو معقوله. لكن لو احط لك الصور كلها 1 2 3 4 5 راح تقول اي والله صح. فهني النقطه، ان هذه الاشياء لما واحد يشوفها يقول مو معقوله انها صارت بالاشياء هذه، لكنها هي بالتدرج وملايين السنوات صارت. في نظريه اليوم في علم الجيولوجيا هي تفسر تقريبا اغلب الاشكال، اللي هي نظريه التزحزح القاري، بان القارات في يوم من الايام كانت متصله واخذت بالتزحزح الى ان اصبحت القارات اللي نعرفها بشكل حالي.
يسمونها بانجيا هذه.
ايوه، اللي هي القاره الاساسيه اسمها هذه بانجيا الاساسيه، وتقسمت الى قسمين، لوراسيا وغندوانا. زين، وبعدين اخذت بالتفكك. طبعا اول شخص طرح هذه النظريه الماني اسمه ألفريد فاغنر. هذا موضوعه غريب شوي. ليش؟ لان المفروض كان يكون جندي في الحرب العالميه الاولى مع الالمانيين، لكن سبحان الله مرض هذا الشخص ومن الزهق على قولتهم بالمستشفى وماكو شيء، قاعد يبطل كتاب بعد كتاب بعد كتاب بعد كتاب. وقتها بذاك الزمن العلماء كانوا يعتقدون ان الارض فيها عامل مشترك، هم شايفين ان القارات متفرقه، لكن ببالهم ان لا، في شيء مشترك، الحيوانات هني تشابه هني، يعني هم عارفين ان في ان بالموضوع لكن مو عارفين شنو الموضوع. فراحوا وقاموا يحطون نظريات او فرضيات اقرب الى الخيال، وكانوا يضحكون عليهم وقت قالوا ان القارات هذه يوم من الايام كان في جسور بينها. فتخيل مثلا افريقيا وامريكا الجنوبيه جسر وهذا وجسر، وكانوا يضحكون عليهم ويعني ما لقيت قبول. هذا الرجل اول واحد حطها بصيغه علميه وقال يا جماعه في تزحزح قارات، يعني كانت لاصقه وتفرقت. واليوم اللي يشوف امريكا الجنوبيه ويشوف افريقيا يعرف انهم مثل البازل، ترى لو تقربهم من بعض، وهذه يلعبونها اليهال حتى اذا بعلمهم بالجيولوجيا، قربهم من بعض يلصقون، ترى نفس الحواف، نفس هذا،
خاصه افريقيا حتى.
نعم، افريقيا وامريكا الجنوبيه تطابق تام. ومو بس كذي، اكثر من كذي، ان اذا رحت على الاطراف راح تشوف النباتات نفسها، حيوانات نفسها، الاحافير نفسها.
اذا رحت لاطرافهم،
اطرافهم يعني، روح مثلا شرق البرازيل وامريكا الجنوبيه، وروح غرب افريقيا مثلا ناميبيا وغيرها من الدول، راح تشوف بان في تشابه كبير بالاحافير وبالتاريخ يعني فعلا راح ياكد لك هذا الموضوع. ومثال اخر عندك البحر الاحمر. البحر الاحمر لو رحت الجانب الشرقي في السعوديه او الغربي الافريقي، راح تشوف بان هني كانه جبل مقسوم او مقروم خلينا نقول، والصوب الثاني هم جبل، تحطهم مع بعض يصيرون جبل واحد.
عجيب.
فهي هذا الموضوع لما بدا ما تقبلوا الناس، خصوصا بذاك الوقت في كان الاساطير وفي الاعتقادات الراسخه اللي هي غير قابله للنقاش، خصوصا الاعتقادات الدينيه في الكنيسه في السابق. فدخلك بداهيه، دخلك بمشكله، واللي انعدمه مثل يعني جاليليو وغيره وهذا، فمو سهل انك تطلع وتتكلم. يطلع وتتكلم هذا بحد ذاته انجاز يعني. الرجل طلع وتكلم، لقي ما لقى، استهزأوا فيه، طردوه، وعنده كثير تاريخ، الى ان خلاص يعني كان مصر على نظريته فاغنر، وراح غرينلاند في 1930 اللي هي في القطب الشمالي، كان يبي يحط ادله زياده على النظريه، وضاع بالثلج.
ضاع
بالثلج في سبيل العلم. زين، اختفى الرجل الى يومك هذا، ما يعني ما له قبر او. فالشاهد بالكلام انه لما هو مات ما كانت نظريته معتد فيها، لكن بعد ليش؟ لانه ما حد تفسير، وقال لك هذول يا جماعه يتفرقون، ودليلي 1 و2 و3. زين يا فاغنر تعال فسر. قال لك والله جاذبيه القمر والشمس ومن برا، شاف برا قبل دائما عيونهم لفوق للسماء، بس طلع الجواب وين؟
وين؟
داخل الأرض.
تزحزح؟
تزحزح. ليش؟ لأن أنت فكر فيها، أنت الحين عندك، خلنا نأخذها كبيضة الحين، البيضة لما قبل نبطلها نطقها كذي، زين؟ هل راح تتقسم بطريقة هندسية؟ لا، فوضى. مهما طقيتها من أي اتجاه راح تتقسم عن طريقة شقوق، زين؟ الأرض نفس الشيء، في قوة داخل قاعد تكسر هذه البيضة أو القشرة، زين؟ هي عبارة عن تيارات حمل، اعتبرها عجلات. حط بالك مثلاً تاير سيارة يلف، فتخيل هو يلف شنو يسوي؟ يسحب معه القشرة، فحسب اتجاه دورة التاير ممكن إنه يصير تفرق، القارات تبتعد عن بعضها، مثل الأطلسي مثلاً اللي هو بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية، أو إنها تقرب وتكون لك جبال، لما تقرب من بعض واحدة تصعد فوق الثانية، فيصير عندك ظاهرة الجبال، والجبال أنواع لكن بتفسير بسيط.
فهذا تفسير الجبال، ها؟
هذا تفسير الجبال، نعم.
أن الأرض قاعد تدش على بعضها؟
نعم. في هذه اللي هي طبعاً هو بس عفواً نقطة، فاغنر حط نظرية التزحزح القاري، إنزين، لكن ما حط شيء اسمه الصفائح التكتونية. هم الحين واحد، لكن هو قال لكم يتزحزحون ووقف. بعدين بعد ما توفى كملوا العلماء على شغله وعرفوا إن في شيء اسمه الله يسلمك الصفائح التكتونية، اللي هي الأرض مو قشرة يعني متجانسة، الأرض قشرة مكسرة نفس البيضة، فعندك الصفيحة العربية، عندك الصفيحة الأفريقية، صفائح.
نعم. فالأرض عبارة عن صفائح.
أيوة، قشرة لكن مكسرة بطريقة غير متساوية. إحنا نعرف اليوم الزلازل والبراكين وين تصير؟ حدود، شايف القشرة بتكون مكسرة على الحدود.
أعطني مثال.
أعطيك مثال، مثلاً عندك الله يسلمك مثلا منتصف المحيط الأطلسي، إنزين، تحت في شيء اسمه حيود منتصف المحيطات، اللي هي بالضبط اللي بالنص ما بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة اللي هي بأمريكا الجنوبية. هذه قاعد تتباعد وقاعد يكبر عند المحيط الأطلسي 4 سنتيمتر كل سنة.
صح.
نقيسها اليوم بالأقمار الصناعية، ما وصلنا للحين احنا بعد الأقمار الصناعية.
فكل سنة أفريقيا قاعد
يبعدون 4 سنتيمتر
عن
والبحر الأحمر. بغيت أقول إذا الله أحيانا، بس الموضوع يحتاج ملايين السنوات. البحر الأحمر مثال حي لبحر سوف يصبح محيط في يوم من الأيام. هو بحر صغير لكن إذا جيته بعد ملايين السنوات راح يصير الأطلسي، لأن نفس العملية قاعد تحدثني، لكن يدرسونه كعلى قولتهم بيبي سي ولا بحر وليد أو صغير، اللي هو تو بادي عمره صغير، لكن الأطلسي من زمان بادي في عملية التوسع،
وراح ومع الوقت راح يصير فيه فرق مثل ما الفرق موجود اليوم بين أفريقيا.
نعم، حسب معدل الإزاحة ممكن يختلف، هني مثلا 4 سنتي، هني مثلا سنتي أو شيء، لكن إذا بناخذها من ناحية منطقية في يوم من الأيام راح يصير محيط كامل
مبين. بركان. أنا قطعتك.
البراكين. نرجع حق البراكين. البراكين هي كانت الإثبات حق نظرية فاغنر. ليش؟ لأن بالخمسينات كان في عالم اسمها ماري ثارب، زين، هذه كانت مهووسة بنظرية فاغنر، كان عندها زميلها يقول يا بنت الحلال تركي الموضوع، يقول فاغنر ومات، اختفى وما حد صدق نظريته وما ادري شنو، يقولش هذا الدرب يعني مسدود، يتمسخرون عليكم العلماء وبالكونفرنس والامور هذه، تركي. لكنها ثابرت وكملت في الموضوع، وكانوا يشتغلون في قسم خلينا نقول العلوم البحريه اكثر، فكانوا يسوون خريطه حق اماكن البراكين، اكتشفوا بعدين ان اماكن البراكين والزلازل بالضبط قاعد تصير على حدود الصفائح. أنا قلت لك أفريقيا صفيحة وأمريكا الجنوبية صفيحة، في حدود بالنص هي موجودة تحت قاع المياه بالأطلسي، تقدر تشوفها شق كبير يعني يصورونه بالسونار، وهذا هني هذا المكان كله براكين، كله زلازل وكله، لكنه بعيد عنا الحين. بس على ذلك البراكين الأخرى اللي موجودة بالعالم جميعها تكون على حدود الصفائح التكتونية، هذه البيضة اللي فيها التكسرات كلها على حدود التكسرات. اليوم كل شيء عندك، حتى زاجرس اللي قاعد تصير بإيران تأثر على الكويت هنا.
إيه، ليش الزلزال بإيران يأثر على الكويت؟ هذه مثلاً،
هذه الله يسلمك إحنا بالكويت بقلب الصفيحة، يعني هو من المعرضين للزلازل
اللي على الطرف،
اللي على الطرف طبيعي. إيه. اللي على الطرف
إحنا مكاننا زين الحمد لله،
إحنا بالنص
يزين.
فأنت عرفت مهما صار تكسرات أنت بنص القارب، خلينا نقول ما يأثر عليك يمين يسار فوق تحت، لكن في شيء اسمه موجات ارتدادية، يعني نتكلم عن قوة كبيرة قاعد تصير تحت بطن الأرض، فالطق مثلا انت انا طق هني تروح مثلا في الصوت او هذا، فاحنا توصلنا على 4-5. الناس تتكلم اليوم بعد تقول لك مثلا زادت هذه الزلازل، زادت في كلام ايضا بان سحب النفط والمياه الجوفيه اللي هو ثبت من تحت، يعني انت كان عندك الطبقه هذه شرط تحت في مياه في نفط، فانت اذا سحبت بكميات كبيره، واحنا فعلا نسحب كميات كبيره، يسبب ايضا زياده في الموجات الارتداديه.
ممتاز. فاحنا الحين وصلنا الحين البراكين، حتى كان في نظريه تقول ان البراكين هي تسببت في ولاده الارض اليابسه ولا شيء كذي.
نعم، لان الغلاف الجوي تكون بسبب البراكين او شيء مشابه للبراكين. يمكن الان الارض منتظمه واحنا نشوف فوهات، لكن في السابق ممكن كانت الارض كلها عباره عن براكين. فالبراكين هي المسؤوله بشكل اساسي عن ولاده الغلاف الجوي بسبب الانبعاثات هذه. وعلى فكره ايضا البراكين تاثر على تغير المناخ بشكل كبير. نستهين فيها، ممكن نشوف جبل بركاني، لكن في حوادث يعني توريك بان انبعاثات بركان واحد بس تغير مناخ الارض ككل.
هذا الشتاء البركاني يسمى،
الشتاء البركاني
ولا شو يسمونه، مو شتاء بركاني،
الشتاء البركاني.
الشتاء البركاني،
الشتاء البركاني. وفي عام اخر سمى عام بدون صيف 1991. في حالتين صارت، واحده باندونيسيا واحده بالفلبين، واحده 1815 وواحده اقرب لنا وفي شيء مسجل اكثر هي بال91. بال91 صار في ثوران كبير جدا جدا في شرق اسيا، تمام. اللي صار بالضبط بان حراره الكوكب انقصت افريج نص درجة.
طيب
طبعا راح يجي واحد راح يقول لي جاسم قوم ما نبي نسمع منك نص درجة، يعني شنو يعني نص درجة؟ لكن الناس دائما تغلط بفهم الافرج. الحين لو انا اقول لك متوسط سمنة الشاب الكويتي 70 مثلا كيلو، شنو راح تقول؟ راح تقول لي الشاب الكويتي هيلثي. لكن هل هذا الرقم جاي يمثل لي كل المجتمع الكويتي؟ عندنا ناس بمئة ومئة وعشرين ومئة وسبعين وانت رايح أوزان كبيرة. إنزين، نفس الشيء لما نتكلم عن الأفريج، أنا أقول لك متوسط درجة حرارة الكوكب تغير نص، لكن هذا أفريج معتمد على ألف قيمة، ممكن هناك تغير خمس درجات، ممكن هناك عشر. إذا إحنا البشر وصلنا اليوم لمرحلة إن إحنا قادرين إحنا نتكيف، عندنا تكييف وبيوت، وصلنا لمرحلة يعني متقدم جدا، الكائنات الحية الموجودة من أين لها قدرة على التكيف؟ هذا السؤال. فإحنا هني ندش في الانغراض أيضا، إنك أنت قاعد تغير لي حرارة الأرض مثلا خمس ست درجات بسنة ولا بصيف ولا whatever، وتقول حق كائن حي مثلا عايش في الصحراء ولا في الغابة تعال تكيف، ما يتكيف، ما عنده القدرة، ما عنده البيوت اللي أنت عندك إياها والمساكن والأجهزة والهذا. فإحنا هني ندخل بشنو؟ ندخل بالانغراض. وهني أيضا بعدين راح ندخل بتأثير الإنسان، لأن التغير البطيء ما في مشكلة، لما يكون في تغير مناخ ما أخذ له سنوات طويلة في تكيف إحنا أو الكائنات الحية والنباتات والجميع، لكن لما تيجي تغير ليها بسنة ولا بأشهر لا،
بصير صعب التكيف.
عشان كذي إحنا نمرض بين الصيف والشتاء، لأن قاعد يصير تغير سريع. فاهمني الفكرة؟ إحنا ليش قاعد يصير، ليش قاعد يصير إنفلونزا ولا هذا؟
ليش
قاعد يتغير عليك الجو بشكل سريع؟ فتخيل أنت الحين على نطاق أكبر، المناخ قاعد يتغير بشكل سريع، ما أتحمل أنا ككائن حي، أكلمك بصفة أساسية عن الحيوانات. إحنا الحمد لله كبشر اليوم عندنا قدرة كبيرة على التكيف.
زين، كل ما ندش في موضوع التكيف، ودي أبي أعرف شلون كان شكل الأرض قبل ما يكون في، هي بدأت الفكرة تتغير من الثورة الصناعية صح بشكل نعم. ملحوظ خلينا نقول.
إيه.
قبل الثورة الصناعية شلون كان شكل الأرض؟ يعني إحنا أوكي صدقنا الحين بدينا إحنا من قبل 4.6 يمكن ستة مليار سنة أول ما تكونت الأرض. طيب مرت تكونت الأرض، تكونت اليابسة، صار في نوع من الحياة. أبي أنا يعني في شيء هنا يمكن نسيناه نبي نتكلم عنه، ولا أنا يهمني شكل الأرض شلون كان يعني.
إحنا خلينا نقول بدينا شلون بدأت الأرض. إنزين، وعبر ملايين يراس سنوات تغيرت إنزين وبردت الأرض وصارت الظروف أوضح لظهور الكائنات الحية. طبعا فيما يخص الكائنات الحية، الفرضية الأقرب اليوم بأن الكائنات الحية ظهرت في قاع المحيطات إنزين بسبب الحرارة والضغط العالي. وتم تجربة هذا الشيء على فكرة في المختبر، أنك أنت تقدر تولد أحماض أمينية تكون بروتينات ومن ثم مركبات.
سبحان الله.
في المختبرات، يعني من كيمياء إلى بيولوجيا شيء ممكن أنك تفعله يعني في الواقع في المختبر. فالأقرب اليوم، تصور الأقرب بأن الحياة بدأت في هذه الصورة. طبعا في الخمسينات سووا تجربة اللي خبرتك عنها هذه، وفي السبعينات أيضا سووا تجربة أو اكتشفوا أن في فوهات تحت في قاع المحيطات تخرج حرارة، اللي هي خلينا نقول الحرارة اللازمة لظهور الحياة. فصار هذا اليوم أقرب تفسير عندنا لظهور الحياة. خذت الحياة فترات طويلة، عندنا 4 عصور كبيرة بالأرض، ما قبل الكامري، وعندنا عصرين أيضا، وإحنا الحين في الزمن خلينا نقول الرابع، في الحقبة الأخيرة من الزمن الرابع.
شنو هم الحقب الأربعة؟
هم مثل الزمن ما قبل الكامري، وفي خلينا نقول الزمن الثالث والثاني بصورة بسيطة، وفي الأول. الأول عبارة عن خلينا نقول أيضا زمنين، اللي هو داخله بلايستوسين وهولوسين. إحنا الحين قاعد نعيش بالهولوسين. التقسيم قائم على أساس الأحداث الكبيرة بالعالم، يعني يعتقدون أن مثلا ديناصورات انقرضت بهالسنة فسموه مثلا العصر الجوراسي، يعني المسميات خذت حسب التاريخ.
صدق كان في ديناصوراتها؟
صدق كان في عظامهم موجودة اليوم، تقدر تشوفهم أي متحف يعني. فالديناصورات فعلا
وانقرضت ليش؟ لأنه صار في شتاء بركاني، هذا سمعته.
انقرضت فعلا. طبعا أنا لما أكلمك في التاريخ زين، إحنا أنت عارف الموضوع، طبعا العلم عبارة عن قوانين، نظريات، فرضيات. إحنا لما نتكلم بتاريخ الأرض الطويل أغلبها فرضيات، لكنها فرضيات قوية لدرجة أن المجتمع العلمي اعتد فيها، يعني هي خلينا نقول تبقى أفضل تفسير للواقع. فأحد أقوى الافتراضات على موضوع الديناصورات بأن هناك نيزك ضخم طق تحديدا في خليج المكسيك. تعرف خليج المكسيك شلون صاير؟ يقولك هذا الشكل، البي هذا الخليج خذ شكله بسبب النيزك اللي طق هني، وتسبب في انقراضهم يعني. وطبعا انقراض الديناصورات كانت الكائن المهيمن. احنا اليوم نقول ان الانسان هو الكائن المهيمن.
الديناصورات وقتها هم الكائن،
الديناصورات الكل بالكل وقتها تبي معامله شيء الديناصور
قرط قرط روح الديناصورات.
فانقراض الديناصورات اتاح الفرصه لازدهار الثدييات اللي احنا ندرج منها اليوم. فلو ما انقرض الديناصورات احتمال كبير شجره الحياه ما كانت تاخذ المنحنى هذا وتتطور الكائنات في هذا الشكل. وبس، ومن الثدييات وعارف انت.
طيب الشتاء البركاني ذكرنا اكثر من مره بس للحين ما قلنا
الشتاء البركاني ما
تكلمنا عنه. يدش في ايه ما امكان قطعتي كل شيء، بس هذا يهم يمكن يدش فيه عصر يسمونه
العصر الجليدي.
هذا هو لا شغل ما له شغل.
فعلا فعلا
خلينا نتكلم عن العصر الجليدي، نتكلم عن الشتاء البركاني.
طبعا الارض بشكل عام الاساس فيها بانها بارده زي، فيقول لك بان في فترات بارده تتخلخلها فترات دفيئه. احنا اليوم عايشين فترة دفيئة من ضمن فترات باردة طويلة. البراكين شنو تأثيرها؟ انبعاثات البراكين هذه قاعد تسبب في وجود كميات كبيرة من الكربون بالغلاف الجوي اللي هي قاعد تحجب أشعة الشمس. أشعة الشمس مو قادرة تدخل الأرض، لأن أنت سويت غيمة زي مو شفافة، تعرف أنت شلون ألوان انبعاثات البراكين. فبالتالي شنو قاعد يصير؟ انعكاس 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 انعكاس، غير لما يكون الغلاف الجوي نقي وأشبه أنه يكون شفاف مثل ما احنا نشوفه اليوم. فبالتالي شنو قاعد يصير؟ قاعد يصير في برودة كبيرة داخل الأرض. البرودة الكبيرة هذه على مر تاريخ الأرض الطويل تسببت في حوادث انقراض كبيرة يعني، ومن ضمنها طبعا اللي قلنا اللي هو انقراض الديناصورات. سواء كان بفعل الارتطام، الارتطام ممكن أيضا يأثر على الكائنات الحية الموجودة كردة فعل مباشرة، أو ما خلفه ذلك بالسنوات التالية إن هي برودة الأرض بشكل كبير أكبر من قدرة الكائنات هذه الحية على أنها تتكيف معها.
فلما نقول ذكرت الغلاف الجوي أكثر مرة وإحنا راح نتكلم عنه بشكل أدق، بس كيف ممكن هو نفس الأوزون لاير تقصد الغلاف الجوي ولا
لا؟ طبعا شوف الغلاف الجوي عبارة عن نيتروجين زين وأكسجين، هذه تقريبا خلينا نقول 80% نيتروجين 20% أكسجين و1% خلينا نقول غازات أخرى، بخار، ماء، غبار، أي شيء تشوفه بالجو.
قصدك الأتموسفير العادي؟
الأتموسفير هذا هذا اللي أنا قاعد أتكلم عنه.
أنا قاعد أتكلم عن أوكي قاعد أتكلم عن الجو اللي
حوله. الغلاف الجوي.
أوكي أنا بقول ما تقول الغلاف الجوي، الغلاف اللي يغلف الأرض. أنا
هو فعلا يغلف الأرض، لأن الغلاف الجوي ترى عبارة عن طبقات. إحنا نعيش فقط في التروبوسفير، الطبقة السفلية أقرب شيء للأرض من الغلاف الجوي. بعدين يجي الستراتوسفير اللي هو فيه الأوزون اللي أنت ذكرته. فالأوزون أيضا مكون مكونات الغلاف الجوي يوجد في طبقة واحدة، وعندك الثيرمو والميزو، يعني هو ترى يعني خلينا نعتبره عمود رايح للفضاء، فهو كبير جدا. فهذا الغلاف الجوي تختلف تركيزاته مع الزمن. يعني بداية الأرض كان عبارة مثلا خلينا نقول عن كربون، ثاني أكسيد الكربون مو صالح للحياة الآن، لكن اليوم فيه أكسجين، وبسبب الأكسجين إحنا قادرين نتنفس ونعيش والأمور هذه. فهذا الغلاف الجوي اللي احنا نتكلم عنه.
اوكي اوكي زين، شلون نفهم الاوزون؟
الاوزون الله يسلمك هي عباره عن غاز زين موجود في الطبقه الثانيه من الغلاف الجوي، قاعد يحمينا من اشعه الشمس فوق البنفسجيه، لان اشعه الشمس مو واحده، في اشعه حراريه ما نشوفها
طيب.
تعرف الكاميرا الحراريه يطلعون لك هذه موجوده بالطبيعه لكن ما نشوفها. احنا عيوننا فقط تلتقط نطاق بسيط يسمى الفيزبل باند، النطاق المرئي، اللي هو مكون من 3 ألوان رئيسيه، ازرق والاحمر والاخضر. الباجي ما نشوفها.
في ألوان ثانية ما نشوفها.
هي مو ألوان، نطاقات.
نطاقات.
يعني إحنا نلونها بالكمبيوتر اليوم عشان نستكشف الطبيعة. يعني فوق البنفسجي بحط له بنفسجي مثلا، لكنه بالواقع بعيد عن حسنا حتى، فما فيها الوان خلينا نقول واقعيه. اشعة فوق البنفسجيه مضره للانسان، للجلد، تسبب السرطان، تسبب يعني امراض كثيره. فهذه الطبقه قاعد تعمل كانها درع للارض، تمام؟ قاعد تمنع الفوق البنفسجيه انها تدخل، ومع ذلك تدخل ساعات. عشان كذي احنا الله يحفظهم يمكن ابهاتنا ومات دائما يقولون حطوا كريماتكم وقت الظهر، لان الشمس لما تكون عموديه فوق بالضبط عندها قدره اكبر انها توصل لك الاشعه فوق البنفسجيه، فبالتالي يصير ممكن يعني تصير المشاكل هذه والامراض هذه. فالاوزون درع للارض قاعد تحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه. وممكن ايضا انت سمعت ان في كلام على تاثير الانسان، وان الاوزون مثلا الغاز هذا قاعد يتضاءل وصار ثقب الاوزون والامور هذه.
ثقب الاوزون اللي اكتشفوه فوق المكسيك اللي انا فهمته، هذا راح نتكلم عنه بعدين.
اي اي اي.
بس الحين انا ابي اعرف شكل الارض قبل لا يكون في تدخل صناعي.
صناعي.
شلون كان شكلها؟ شلون كان شكل الحياه؟ هل كانت الحياه تعتبر على يعني خلينا نقول مستدامة؟ هل كانت متوازنة؟ هل هي مستقرة؟ كيف ممكن نشرح الشكل؟
احنا نصف يمكن بالكتب علاقة الإنسان مع البيئة قبل الثورة الصناعية بأنها علاقة متناغمة. الإنسان والبيئة كانوا رابع في ذاك الوقت، لأن الإنسان كان بسيط، يعني مهما سوى لفلة شيء مثلا عصات ولا ما أدري شنو، بسيط جدا. هنقول هذا الإنسان في العصر مثلا الحجري ولا إلى آخره. في فترة زمنية معينة زين تحسن مناخ الأرض، والإنسان قال إن أنا لازم أبدي أستقر. اللي إحنا عرفناه بداية الاستقرار البشري إحنا نسميه يوم الحضارات، اللي هو في منطقتنا بشكل أساسي في مثلاً في العراق أو في شبه الجزيرة العربية. استقر الإنسان بذاك الوقت، كون له مجتمعات على ضفاف الأنهار وبدأ يزرع. هني أول تدخل رسمي للإنسان على الأرض.
الثورة الزراعية.
بدأنا نزرع، لكن الزراعة في ذاك الوقت كانت مستدامة، لأن مهما كانت قوة الإنسان مهما كان عدده ما في تكنولوجي إنزين، فتأخذ فترة طويلة عشان تحرث أرض ممكن هالكبر ولا شيء صغير، ولا القدرات محدودة ما تقدر تتجاوزها. فهذا الشيء كان أوكي إلى مستوى معين وماشي الأمور. عدد التغيرات الطبيعية اللي الإنسان ما يقدر يتحكم فيها في أشياء من الفضاء وفي أشياء، لكن اللي بيد الإنسان كان تمام. بعدين رحنا عصر الثورة الصناعية خلينا نقول بعدها، طبعا بينهم فترة لكن احنا قاعد نقفز خلينا نقول، نروح على أهم الهايلايت خلينا نقول. الثورة الصناعية اللي صار فيها ان الإنسان بدأ يحرق الوقود الأحفوري انزين، وبدأ بالفحم، وبعدين طبعا راح للنفط واليوم الغاز انزين، على أساس انه يشغل القطارات والأمور هذه. الإنسان ما كان مدرك في ذاك الزمن بأن هذه لها تأثير كبير، لأنها بدت من زمان، بدت في أعتقد في 1800 ولا 1700 تقريبا، في بداية الحرق في أوروبا. وراحت الأيام راحت الأيام راحت الأيام إلى أن أتى شخص، وكان أول شخص يعني أيضا عنده الجرأة أن يوجه أصابع الاتهام إلى الإنسان في عملية تغير المناخ، لأن وقتها الناس ما تربط نهائيا أن الغازات والإميشنز هذه لها أي تأثير على البيئة. لكن في شخص وكان مهندس اسمه جاي ستيوارت كاليندر، كان عبارة عن بحار بريطاني ومهندس لكنه كان مهتم في الأرصاد الجوية، حط انبعاثات CO2 من بداية الثورة الصناعية،
ثاني أكسيد الكربون،
رسمها على منحنى بياني لاين جراف قبل باليدوي، حطها بالأرقام، إيش كثر إحنا قاعد نسوي إيميشنز، وحط درجة حرارة الأرض إيش كثر قاعد تزيد. طبعًا في ذاك الوقت في الثيرموميتر ونقيس الحرارة، أنا قاعد أتكلم عن 100 سنة اللي طافت، عندنا الجهاز هذا، إحنا رصدنا للحرارة بدأ في الأجهزة 150 سنة، تمام؟ حطهم يم بعض، شاف إنهم رايحين مع بعض بشكل مو طبيعي.
في علاقة،
يعني أنت ما تتكلم عن مثلًا إنهم الاثنين صاعدين، لا هم الاثنين لازقين. صاعدين ممكن واحد صاعد كذي واحد صاعد كذي، لكن لازقين إحصائيا في معاملات تقدر تقيس فيها قوة العلاقة ما بين متغيرين. فلما شافها لا علاقة وثيقة، قدم أوراقه. الإنسان عنده قدسية كبيرة بذاك الوقت، زعلوا منه، يعني نفس حالة فاغنر وحالة قالوا لا أنت ما تتي تتهم الإنسان في هالطريقة هذه، ما ينفع هذا. لكن أيضا الشاهد من كلام بعد 20 سنة أو شيء شافوا الموضوع سيريس وقاموا يحسون شوية، سووا لهم مرصد كبير في أمريكا، والمرصد طبعا قياسات دقيقة، احنا نتكلم عن شيء كبير محطة كبيرة، وبالفعل تم تأكيد بأن ثاني أكسيد الكربون قاعد يساهم في احتباس الحرارة.
اشرح لي هذه الفكرة، فكرة الانبعاثات هذه،
تمام؟
شنو القصد باحتباس الحرارة؟ أبي أفهم دقة الكلام.
لغة بسيطة. أنا أذكر قبل 4 سنوات يمكن كنت في السيارة يوم من الأيام زين، كنت رايح أسوي معاملات، كان بالصيف الموضوع. ركبت السيارة بعدين وما كان في مظلات يعني، خذيت السيارة وصلت الإشارة، مكيف مو قاعد يشتغل. فأول مرة بحياتي أحس شنو يعني احتباس حراري في ذاك اليوم، لأن إحنا كلنا نعرف إن الحرارة تنحبس داخل السيارة. صح. إحنا حتى بالصيف الحرارة 50 برا، لكن أنا قاعد بالسيارة مبطل التكييف وممكن ننطر دقيقة دقيقتين لأن في احتباس داخلي. تخيل إن كوكب الأرض نفس الشيء، تخيل إن زجاج السيارة هو عبارة عن غلاف الجوي، أشعة الشمس القادمة من الشمس مباشرة قوية لدرجة أنها ما تعترف بالزجاج، أقوى من الزجاج فتخترقه. لكن بعدين تتفاعل مع الطبلون، تتفاعل مع الكشنات، تتفاعل، هذا التفاعل قاعد يصير في امتصاص، قاعد يصير في تفاعلات، قاعد تضعف، قاعد تصير ويك. لما تصير ويك ما تقدر تطلع، يعني نقدر نقيس قوتها في البداية، يا من السورس دايركت الشمس دخلت، تبي تطلع مو قادرة تطلع، قاعد تنحبس داخل. اللي قاعد يصير بالغلاف الجوي بالضبط نفس الشيء، أشعة الشمس المباشرة قوية لدرجة أنها تخترق السحب، تخترق الذرات الموجودة بالغلاف الجوي، لكنها توصل الأرض، تتفاعل مع الأرض، تمتصح الأرض، والأمور هذه تصير في النطاق الطويل، أو خلينا نقول بلغة أبسط تصير ضعيفة ومو قادرة تطلع. الحين شنو السبب؟ شنو بالغلاف الجوي اللي قاعد يمنع أنها تطلع؟ المتهم الرئيسي اليوم ثانكسيد الكربون، ويعني خلينا نقول عائلة الغازات الدفيئة.
شو يسوي بالفلا؟
غاز ثانكسيد الكربون كان يعتقد بأنه غاز شفاف لفترة طويلة، إلى أن تم تجربه في المختبر وتم التأكد بأنه مو شفاف الغاز. فهو مو شفاف 100%، يمكن انت تشوفه تقول شفاف لكن هو مو شفاف 100%. فاللي قاعد يصير بأن ذرات هذا الغاز زين مو قادره تمنع اشعه الشمس انها تدخل لانها قويه، لكن قادره تمنعها انها تطلع، على عكس الغازات الموجوده الاخرى اكسجين والغيره، هذا امورهم طيبه تدخل تطلع لان فيهم شفافيه كبيره. لكن ثاني اكسيد الكربون بنشوف انبعاثاته في لون هذا الغاز، فهو قاعد يسوي لي طبقه قاعد تمنع الاشعه انها تطلع، فقاعد يصير في احتباس حراري.
فلما نقول احنا حرق الفحم والبترول واليوم الغاز من نقول لما تيجي تحرق هذا يطلع معاك ثاني اكسيد الكربون
وغازات اخرى، الميثان والغازات تسمونها الدفيئه اليوم، غازات الاحتباس الحراري يعني.
ايه. نعم. فهني بدنا نلاحظ عقب مايا هذا الشخص اسمه اول واحد
جاي ستوارت كالندر،
اي كالندر، بعدين عقب 20 سنه سووا
شافوا إنه
شافوا بأمريكا وحطوا أكدوا المعلومة.
شخص اسمه تندال كان جربه بالمختبر وقال يا جماعة هذا مو شفاف، هذا الاتهام راكب.
زين طيب في المقابل في ناس اليوم هم علماء، وممكن اللي يتابع السياسة الأمريكية يشوف إنه في جماعة ترامب وغيره يستندون على علماء يقولون إنه ما في شيء اسمه كلايمت تشينج، ما في شيء اسمه الكلام اللي قاعد تقوله هذا كله، فيه له نظرية ثانية تقول شنو النظرية الثانية، شنو يقولون الفريق الثاني، شنو يقول
الفريق الثاني راية؟ طبعا أنا أعتقد اليوم إحنا تجاوزنا مرحلة إنه ما في كلايمت تشينج تغير مناخ،
في
إنسان ولا مو إنسان،
وهو موجود،
موجود هذا طبيعي. احتباس حراري إحنا هني نتكلم عن الإنسان بشكل أدق، اللي هو عرفت البيوت الزجاجية هذه. إنزين فتغير مناخ ما تقدر تقول ما في تغير مناخ. أنت اليوم ممكن تحفر مثلاً بصحراء الكويت، تحفر تشوف حفورة دب مثلاً قطبي شيء بهني دب قطب مثلاً، أعطيك مثال على فكرة صارت مثلا واقعية كذي، معناتها بأن الكويت يوم من الأيام كانت ظروفها مو حارة، ولا شلون دب قطبي أو كان عنده القدرة إنه يعيش في الشمال يعيش في الجنوب مثلاً، فالظروف كانت مختلفة. فالأدلة اليوم كلها قطعاً ما في شك بأن في تغير مناخ، هذا خاصي،
هذا في إجماع عليه،
إجماع كامل ونشوفه بعيوننا، شواهد وايد يعني. لكن أنت لما تيجي حق موضوع الاحتباس الحراري هني الناس تبي تتدخل، ليش؟ يقولك هل يقولك أوكي في تأثير للإنسان، بس هل التأثير يعني يسوى لدرجة أن أنا أوقف النشاط الاقتصادي والعمراني والأمور هذه كلها، تنميتي وحياتي؟ هني نقطة الخلاف. في ناس المنغمسين في العلوم، الناس اللي تابعون اللاين جراف والأمور هذه، يقولك إيه تسوى، يقولك أنت عندك مشكلة، يعني حتى تذكر كنت أقولك لو أنت بس تستاير عندك تحسها ببنشر تروح تدوس، ما تدوس تخفف، هذا الشيء الطبيعي. فإحنا يقولك الأسلم والأولى إن إحنا نتعامل مع الموضوع هذا بحذر، وهذا الرأي اللي أنا أتبناه طبعا. لكن في أشخاص ثانيين بعيدين عن طاولة العلوم، يعني مهما عطيته متخذ القرار ما راح يبحر في الموضوع ويشوف البيبرز ويشوف هذا، عطني الزبدة من الآخر ايش كثر ما أدري شنو. فتقول ارتفعت حرارة الأرض والله درجة ولا درجتين، ما أعتقد بأن الناس اللي ما قاعد تشوف، ما قاعد تراقب التغيرات بعينها يوم بعد يوم تكون عارفة الخطورة. وترى نفس الشيء شلون يقول لك الام تتعب مثلا مولودها لانها شايفه كل يوم قاعد تحس فيه، فتقول لك ان انت مهما عرفت ايش كثر انا تعبت ما تحس، انا اللي شايلتها 9 أشهر فاهمني. فالموضوع مشابه، العلماء اليوم انت تشوف كل يوم تراقب وتدش تشوف الساتلايت وهذا، انت عندك حس انت وايد قريب من الواقع، لكن متخذ القرار مو قريب من الواقع. وانا اعتقد ان في حاله ترامب اعتقد ان رجل اعمال من الدرجه الاولى، يعني هو مهتم خلينا نقول في التنميه اكثر من اهتمامه في موضوع المناخ، وعنده قرارات كثيره مو بس يعني ما انا اللي اقول لك هالكلام لان ما بي ناس يقولون ترامب وترامب، ترامب عنده قرارات كثيره اليوم يعني كثير ناس ما يتفقون فيه معاها.
اي انا مو قاعد اقول انه كلامه صح، لكن قاعد اقول انه هو في جرأة اليوم انه يطلع شخص مثل رئيس دوله يقول ان هذا الكلام مو صحيح، وفي علماء يقولون عكس ذلك ويحاولون يستندون على
يعني هذا. حسب اخر ستاتستيك انا قريتها 95% من علماء المناخ يعتقدون اليوم في وجود التغير المناخي
بسبب الانسان.
بسبب الانسان طبعا، احنا نذكر ان الانسان مو كل شيء، تغير موجود موجود، لكن الانسان قاعد يزيد من مشكله موجوده اصلا. انت عندك اتجاه نحو الاحترار شئت اما بيت، هذا شيء خارج قدرتك الان، فانت هل انت تتكيف معه وتستخدم عقلك كانسان وذكائك وكل شيء عندنا اليوم، ولا ان انا اطقه بالطوفه وتبدي الكونسيكونسز اللي احنا قاعد نشوفها، اكستريم ويذر اليوم شفنا مثلا حرائق الغابات، سي ليفل رايز ارتفاع مستوى سطح البحر، الانقراض موجود اليوم، هذه كلها مشاكل قاعد تصير، هل ان انا احتويها ولا ان انا اتخلى عنها؟ هذا اليوم السؤال يعني اللي يحدد الإجابة على السؤال هذا، نوقف مع الموضوع ولا ما نوقف.
توك شبهت الشخص القريب من المشهد مثل الأم اللي قريبة من ولدها، كونك أنت قريب من المشهد وقريب من التغيرات هذه اللي قاعدة تصير، ودي أفهم، تكلمت عن ارتفاع الوسيلة اللي هو درجات
مستوى سطح
مستوى البحر، ودي أتكلم عن هذه الفكرة شون أنك يقولون في شيء قاعد يذوب وفي جبل قاعد يذوب وقاعد يأثر على الأرض، ما نفهم الفكرة هذه بالضبط.
الفكرة هذه ببساطة، الحين عندنا هذا حطينا فيه ثلجة مثلاً، ذابت الثلجة راح يرتفع مستوى المياه. اعتبر بأن في شيء يسمى المين سي ليفل اللي هو مستوى سطح البحر الكامل، لأن البحار كلها متشابكة، فشنو قاعد يصير في الشمال وفي الجنوب؟ في ذوبان للجليد اللي هي الجبال الجليدية الضخمة اللي إحنا نشوفها في الأنتاركتيكا أو في القطب الشمالي.
هذه تبرد الأرض.
هذه طبعا تساهم في زياده في بروده الارض في نطاقها خلينا نقول، لكن هذه بسبب الاحتباس الحراري قاعد تذوب. يعني احنا اليوم مثلا بالاقمار الصناعيه نشوف ان في جبال جليديه ضخمه سنين صامده قاعد تذوب. زين اذا ذابت شنو قاعد يصير؟ انت تخيل اكلمك عن جبل جليدي بحجم الكويت يذوب، يضاف الى المياه. يعني تتخيل حجم جبل في مساحه مثلا الكويت يضاف الى المياه، شنو الطبيعي؟ راح يرتفع المستوى. زين اذا ارتفع المستوى هذا الساحل، انت عندك الماء هنا ارتفع شويه راحت 5% من اراضيك الساحليه، مع العلم بان الانسان وكل المجتمعات بالقرب من السواحل. احنا اليوم كل سكان الارض تعيش بشكل او باخر بقرب الساحل، قليله جدا هم الناس اللي يعيشون في المناطق الساحليه، يعني اغلبنا في نطاق كيلومترات من الساحل.
صح.
ف
قاعد تروح في دول ممكن تنقرض.
نعم، عندنا المالديف، والمالديف دائما اقول السبب الرئيسي،
عندك اعطيكم على الجرح اللي يسمعون اللي يحبون يروحون المالديف.
هذا السبب الرئيسي.
هذا المثال.
ليش انا كنت دائما اتساءل، كنت اقعد بيني وبين نفسي، ليش الناس تحب المالديف؟
ليش
تحب المالديف؟ زين شنو اللي فيها؟ شنو البحر؟ شنو
البحر صافي؟
البحر صافي وهذا
جو حلو.
اكتشفت انا شيء بيني وبين نفسي، كنت اقول دائما بان في شيء الناس مو مدركته، بأن الماء نفس المستوى مع الرمل، أنت تشوفه كذي. يعني أنا بالنسبة لي
أنا ما رحت وما شفته.
إذا شفت الصور المرايا راح تلاحظ لو تروح الكويت.
حطني رأسه. أوكي.
روح مثلاً هني ساحل فنطاس ولا أي مكان بالكويت، الساحل دائماً مرتفع بطريقة ملموسة يعني كذي.
أوكي.
فالمالديف فلات، رمل وماء نفس المستوى، هذا شيء أنا أشوفه مريح للعين. اللي يحب الطبيعة يشوف إنه واو، يعني هذا مستوى واحد الماء زرقة وهذا، بس شنو بالمقابل؟ إن هي أكثر عرضة لأنها تكون تحت مستوى سطح الماء، لأن أي ارتفاع بسيط حتى بالسنتيمترات جزر كثيرة من جزر المالديف اليوم تروح، وفي خبر مؤكد يعني في أكثر مرة ذكرته حتى أنا اللي هو إن هي تخاطب الهند لأنها تشتري أراضي من الهند في حال حدوث هذه المشكلة.
مالديف.
المالديف، لأن المالديف منخفضة جدا 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 أكثر من غيرها بكثير. وعندك دولة ثانية اللي هي نذرلاند اللي هي في العربية الأراضي المنخفضة، هولندا هولندا اسمها الأراضي المنخفضة ترى.
فنذرلاندز يعني
الأراضي المنخفضة.
تو ندري.
فهولندا شوف الأوروبيين، أنا بالنسبة لي أوروبيين ما مو في ناس يقول لك مثلا أنت تصدقون أجانب، ما أصدق أجانب، لكنهم فعليا قاعد يشتغلون في نظام صحي. شوف هولندا إيش كثر أنفقت على موضوع ارتفاع مستوى سطح البحر.
مثلا أمستردام.
أمستردام أمستردام منخفضة وايد، وكلها هذا القنوات المائية هذه. فهم عندهم انفاق رهيب واقوى مدارس ارتفاع مستوى سطح البحر والعلوم الساحليه في العالم في هولندا.
عارف شلون يتعاملون مع الموضوع؟
لان هم شايفين نفسهم عند الريسك. تعرف الواحد اذا خايف من شيء شلون يشد حيله؟ هولندا خايفين، احنا وايد منخفضين، حاتون الموضوع. وفي الادابتيشن اللي هو سياسات التكيف على كيف العالم تتعلم من هولندا.
فهولندا معرضه في ارتفاع. فينس بعد؟
فينس معرضه ارتفاع مستوى سطح البحر ايضا. وعلى فكرة أنا ما أدري إذا الناس يمكن وايد ناس ما تشوفها واقعية صح؟ يعني ما أدري شلون الماء راح يغمرنا من يوم الأيام. أنا أقول لك إن في 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 خليج شاسابيك في أمريكا في جزيرة كانت موجودة فيها ناس، غرقت الجزيرة بالكامل وبقى شخص واحد موجود، صورة بيته على اليوتيوب. تعرف الريال الكبير لما يقولك ما هد بيتي لو شنو الماي قام يطق. يعني في صورة مشهورة حق البيت إنه خلاص الناس مشت من الجزيرة كلال بحر، الجزيرة هذه كلال بحر. الريال مو راضي يترك بيته، ظلت والصورة موجودة، البيت يعني ظل آخر بيت يمكن بالجزيرة، لكن اضطر بالنهاية إنه يترك بيته. فالكلام إنه أنت ما تبي الناس تترك بيوتهم اليوم بسبب هذه المشاكل، وبسبب مشاكل أنت ما لك ذنب فيها. هل مالديف طلع إيميشنز CO2
ولا ما له شغل؟
ما له شغل. طيب مثلا الصين، يعني شايف شلون الموضوع؟ حتى في بعد أخلاقي وفي بعد سياسي، أنت ممكن تسبب مشكلة هني، لكن المشكلة تصير هني لأن الغلاف الجوي لا يعترف بحدود رسمها الإنسان، والماي ما يعترف بحدود رسمها الإنسان. هذا عبارة عن إيكولوجيا ونظام متشابك بالكامل.
تكلمنا عن الماي ويا على بال يت على بالي فكرة يت على بالي فكرة تسونامي. شلون يصير تسونامي؟
تسونامي الله يسلمك عبارة عن زلزال قاعد يصير داخل الماي. الزلزال اللي نشوفه برا الماي قاعد يصير داخل الماي. أوكي. لما يصير داخل الماي باختصار الأمواج يعني زين قاعد يخليها خلينا نقول مضغوطة ومرتفعة بسبب القوة الهائلة اللي ولدها الزلزال، فقاعد تصير الموجات مرتفعة جدا ودائما يكون في انحسار. يعني الزلزال لما يصير كأنه يشفط شوية ماي وبعدين يكبه بطريقة عالية جدا تغمر المناطق الساحلية. وطبعا هذه أكيد نرجع على صاحبنا فاغنر اللي هو نظرية التزعزع القاري، الزلازل حتى اللي في تحت الماء قاعد تصير على حدود الصفائح التكتونية دائما.
فدائما مرضها كل الدول اللي خلينا نقول على أطراف هذه الصفائح هي معرضة للزلزال بأي وقت. نقدر إحنا نقول متى بيصير الزلزال؟ لا. ولا ما ندري؟
لا ما نقدر، لأن شيء قاعد يصير تحت الأرض
إحنا ما نقدر نوصل نشوف.
ما نقدر نشوف وتفاعلات يعني أكبر صراحة من قدرة الإنسان اليوم إنه يشوف. وحتى اللي طلعوا في طلع عالم ما أدري من وين وقالك على زلزال تركيا، وقالك
في ناس يطلعون قبلها فترة يقول راح يصير في زلزال بعد 3 سنين.
أنا أشوفهم منجم، أنا أسميهم منجمين لأن مو not scientifically يعني. إنزين واحد قالك والله إنزين كلامه صح، إنزين صارت معه صح مرة، مو معناته انه هو فاهمني. اذا صدف مره مثلا قال لك انه، ودائما انا اشوف الناس هذه يفتح لك المجال، يعني يقول لك بعد 3 سنوات بيصير زلزال كبير باوروبا مثلا. تعرف اللي يعطيك شيء مبهم. كل انسان ترى يقدر يقول كذي، وايد ترى هالتريك هذا وايد ناس يستخدمونها بالحياه.
20 معلومه واحده تضبط،
يعطيك شيء وايد كبير زين
وعام. ها
وعام زين، اذا ضبط يعني الناس تقول شلون هذا. لكن الزلازل ما نقدر نتنبأ فيها، نقدر نتكيف معها. نفس اليابان، أقول بروح اليابان، المباني اللي هناك معروفة اللي فيها سبرينج داخل، هذا شكل من أشكال التكيف لأن منطقة شرق آسيا.
شطار والله صادون لهم، هم على قولتك على الرسك، فلازم
ترى حتى والله حتى إحنا ترى إحنا بالكويت إنزل لما يجي واحد يقول أنتوا تلبسون الغترة أشعة الشمس قوية، ترى كل شيء منطقي بالحياة. بيوتكم فيها شترات كلها مسكرة، تشوف البيت ما كنا ما في درايش بالليل أو وقت الغبار، فترى كل إنسان متكيف مع بيئته. في أوروبا البيت مثلث، ليش ما يقدروا يخلونه مربع؟ تخيل بيوتنا بأوروبا تغرق بيوم واحد، الماء يتراكم فوق فهم يسوونها مثلث على أساس طيح الثلوج وطيح الماء. فالإنسان
حتى الشيارة، شيارات الكريسماس،
شيارات الكريسماس متكيفة، الجمل اليوم متكيف إنه هو فقط يعتمد على كميات بسيطة جدا. عرفج والنباتات الموجودة بالكويت تعطيها ماي بس يا دوب هذا تعطيها يكفيها سنة كاملة. فهي عندها القدرة، بس يبني النباتات اللي بأوروبا قاعد هني عطها ماي هالكثر سنة تموت بيوم
بيوم واحد.
إيه فهذه العملية استغرقت خلينا نقول يعني علميا ملايين السنوات إن الكائنات تأخذ لها حبة حبة في اتجاه التكيف مع بيئتها الطبيعية.
فهني نرد على النقطة الرئيسية والجوهرية إن تغير درجة الحرارة نص درجة بسنة تعتبر هي تغير أسرع من قدرة الكائنات الحية باستثناء الإنسان يمكن اليوم نقول على التكيف.
نعم كل حيوان اليوم عنده شيء يعرف باسم المدى الحيوي. المدى الحيوي هو النطاق اللي الحيوان يقدر يعيش فيه. فتخيل مثلا بأن مثلا في حيوان عايش في وسط أفريقيا يقولك أنا مداي الحيوي فقط في منطقة وسط أفريقيا. زين بفعل احتباس الحراري المدى ماله المنطقة اللي يقدر يتحرك فيها قاعد تصغر 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 تصغر. شنك حاطه بقفص وقاعد تصغر عليه. لو نجرب نصغر القفص على الحيوانات اليوم في حق الحيوان قاعد يتأثرون ترى يمكن يموتون. في حيوانات ما تستحمل إنها تعيش في منطقة صغيرة جدا. أنت قاعد تقلص المساحة اللي يقدر يعيش فيها بسبب زيادة الحرارة. يعني أنا أقولك أنا أعيش بين 20 و30 درجة. إنزين 20 و30 قاعد تصغر مثلا هذه تصغر تصغر بسبب احتباس الحرارة قاعد تزيد الحرارة هني وهناك وهذا ما يقدر يتحرك وقاعد يقلون أعدادهم. وفي حيوانات كثيرة من القرض اللي يبحث مثلا عندك القرد الأحمر نوع من أنواع القرود كان موجود كان عايش واليوم مو موجود. وهذا كان موجود في فترة قريبة يعني من في القرن الماضي كان موجود اليوم انقرض بالكامل القرد الأحمر.
ما يقولك طبيعي إن في حيوانات تنقرض عادي واللي هو مو الحيوان المقاد نرد على موضوع التكيف.
صح كلامك سنة الحياة طبيعة الحياة ماشية بأن الحيوانات قاعد تنقرض تطلع حيوانات ثانية. لكن إحنا اليوم ترى التنوع الأحياء الموجود هذا قاعد يفيدنا وايد قاعد يفيدنا بالطب قاعد يفيدنا حتى في دراسة سلوك الإنسان.
حافظتنا على التنوع.
إحنا أنت عندك ثروة. زين ليش أنا يعني أعرضها للانقراض والخطر ليش أزيد حدة المشكلة أحاول إن أنا أحتوي المشكلة. هذا الموضوع
يعني. صار في احتواء يعني في شيء 70 إذا ماني غلطان اكتشفوا إن في ثقب في الأوزون لاير فبعدين استوعبوا إن في اللي فهمته في ثقب بعدين واحد يوم نبههم على هذا الثقب وبعدين اشتغلوا صار في مثل نوع من المؤتمر العالمي
صح
وبدأ يلتئم هذا الثقب. ففي أشياء إيجابية إحنا
استجابة
في استجابة في أشياء إيجابية قاعدة تصير فيما يخص تصحيح المسار إذا صح التعبير ولا
نعم. نعم صح كلامك صح كلامك في إيجابيات وفي سلبيات. بالنسبة لثقب الأوزون فعلا اكتشفوا بذاك الوقت بأن في ثقب وخافوا الناس موضوع ما يغشمر حتى مو كلايمت تشينج الموضوع إذا الأشعة فوق المنزلية توصل هني كافانا الشر الأمراض والسرطان هذه ممكن تصيب الجميع. فكانوا يشوفونه يتسع اللي هو كان يتسع بالشمال والجنوب بس يقول إذا يتسع هذا ما رد راح يوصل يغطي الأرض كلها يعني راح يختفي هذا الأوزون وإحنا خلاص بس ما نقدر نتكيف يعني شيء جدا قوي. فقالوا شنو يأثر شنو يأثر شافوا إن في مركبات يسمونها الكلوروفلوروكربون هذه كانت اللي هي تستخدم في العطور ومنتجات وغيرها. شافوا إن هي بشكل رئيسي انبعاثاتها مش اسمها قاعد تأثر تم حظرها في 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 أعتقد في ثمانينات أعتقد مونريال أو شيء حظر استخدام هذه المركبات دوليا ممنوعة وليومك هذا ممنوعة دوليا
من هذا لهذا السبب.
إيه طبعا أكيد ساهم هذا الشيء لأنك شافوا إن في علاقة هذا قاعد يزيد الثقب وقفوا صار في تشافي. فيعني نفس ما قلت لك الأشياء اللي بيدك إنك تسويها وتحافظ تحتوي الموضوع أفضل تكون أكيد. بالمقابل موضوع تغير المناخ العالم كله متجه مع تغير المناخ. أوباما كان مع تغير المناخ ترامب يا طلعهم من اتفاقية تغير المناخ. وأمريكا مشكلتها مو بس إنها دولة كبيرة ومسؤولة عن الميشنز بالعالم مشكلتها إن هما يعتبران أنواع من قادة العالم اليوم دول كبيرة
رئيسي في التغير.
فإذا أنت أمريكا تطلع إنزين حشون لما يقولك واحد قدوة مثلا يهد بالموضوع شوف كم واحد راح يسحب إيده بعده. فهني الكلام اللي كان انتقاد على أمريكا إن أمريكا لم تهد الموضوع هذا كثير من الدول راح تهد الموضوع هذا. الحين ترامب رجع مرة ثانية وإحنا نعرف إنه لا يعني عارفين إنه مو مهتم في موضوع تغير المناخ. ففي تذبذب في اتجاه عالمي كان نحو التكيف والعالم كله متفق إنه تغير المناخ. لكن اللي صار بالفترة الأخيرة إن أمريكا قاعد تشيل إيدها بالموضوع علما بأن أمريكا والصين هم بروحهم مش يمكن ثلثين الانبعاثات من العالم من هاتين الدولتين.
هم الدولتين اللي هم بيدهم المسار
يعني هم بروحهم يتحكمون بكل شيء. باقي الدول أشياء بسيطة. إحنا طبعا مصدرين للنفط بشكل أساسي من إن إحنا حارقين أو باعثين.
إيش رأيك في فكرة إن في فكرة الطاقة المتجددة هذا صحيح؟ يعني تعتقد إن
طبعا إحنا
أو كلين إنرجي كثر نظيفة الطاقة النظيفة هذه
نظيفة لا بعد الحدود طاقة الرياح مثلا إذا صار في مثلاً هواء إنزين قاعد تأخذها تحرك توربينات هذه وقاعد تتحول إلى طاقة وقاعد تستخدم الطاقة، فهي نظيفة تماماً لكنها مكلفة وإلى الآن ضخمة. يعني لو شفتهم بأوروبا مثلاً بهولندا ولا يعني تشوف الأبراج يعني، فأنت تتكلم عن تكلفة كبيرة مو متوفرة عند الكل، التقنية الطاقة قليلة، يعني أنا قاعد أستثمر وايد مقابل طاقة قليلة. بس الوقود الأحفوري لا، يعني الموضوع جدا سهل. في توجه، وأنا أعتقد أنا رأيي الشخصي بأن في يوم من الأيام راح يكون اعتماد إما بالكامل أو شبه الكامل على الطاقة النظيفة، لأن التقنيات كل يوم قاعد تتطور شيء فشيء فشيء فشيء، فطبيعي أن الاعتماد هذا يزيد. يعني في ناس ترى في لبنان أنا أسمع دائما الحين ما عندهم سبة الحر، ما عندهم كهرباء مثلا،
صح.
بيوتهم من فوق كلها ألواح شمسية،
تكيف،
عايشين على الألواح الشمسية ما تيهم من مثلا من الحكومة، وفي دول كثيرة غير لبنان لكنهم حاطين ألواح شمسية يأخذون أشعة الشمس يحولونها يستخدمونها للتدفئة والكهرباء وغيرها من الأمور. فالتقنية في طريقها يعني إلى الآن.
إحنا في الدول الخليجية تعتبر الجزيرة شبه الجزيرة العربية تعتبر يعني منطقة حارة مقارنة في العالم. خليني أكلمك، أنا ما أكلمك عن
صح
جنوب، عفوا الشرق، أكلمك عن الغرب، ولا ما أكلمك عن الغرب أكلمك عن الشرق. الشاهد أن هل في ناس تقول لك الألواح الشمسية تنفع لنا إحنا كدول الخليج، في ناس تقول لك لا حتى وإحنا دول حارة لكن الجو مو صافي. فالألواح الشمسية أنت ما أدري أنت دشيت بهالجانب، يعني تعرف عنه؟
والله شوف، أنا وجهة نظري وقراءتي للموضوع بأن الألواح الشمسية مفيدة تماما لمنطقتنا. إحنا أكثر ناس تقدر نستفيد منها، أن أكثر من كذي شمس ماكو، يعني خلقولها بلغة بسيطة. وفعلا لو تشوف حتى الدول الخليج اللي هي سباقة الحين في مجال الاستثمار في الموضوع هذه قاعد يبنون يعني على مساحات كبيرة. لكن نفس ما قلت لك في عندنا مشكلة ثانية احنا قاعد تواجهها، قاعد ادرسها بالبي اتش دي انا الحين، الغبار. مشكلة الالواح هذه، زين احنا في جو الكويت وفي ظل العواصف الترابية اللي قاعد تينا وايد، فانت لما تتكلم ترى تتكلم عن كأنه مدينة كاملة حاط فيها الواح. يعني عندنا بالشقاية اذا تعرفها معاهة الكويت ابحاث علمية حاطين الواح تكون كبيرة، فتخيل مثلا الغبار تحتاج تنظفهم كلهم لوح لوح والامور هذه. فستيل خلينا نقول التقنية موجودة قاعد تتطور لكن يبيلها بعد. لكن أنا صراحة مع 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 موضوع الاستثمار حسب موارد الدولة. الدولة اللي عندها رياح قوية تحط توربينات الهواء، الدولة اللي عندها تيارات قوية تحط اللي هو في الماء العوامات هذه اللي تستفيد من الطاقة المائية، الدولة اللي عندها شمس وايد تستفيد من الشمس. هذا مورد عندك إياه وميزة، الأفضل أنك تستخدمه طبعا. لكن إحنا معتمدين بشكل كبير على الوقود الأحفوري.
ثروة هذه الشمس، يعني تقدر تشوفها كثروة.
الشمس ثروة طبعا، ثروة. يعني انت لما تشوف ألمانيا معتمدة مثلا في طاقتها 20% على الشمس مثلا، او
شوية
اي رقم كبير. ترى ألمانيا من اكثر الدول اللي تعتمد على الطاقة النظيفة بشكل عام، ها توربينات وكل شيء انا اكلمك، لكن تاخذ الشمس بروحها تشوف والله وايد الشمس معتمدين عليها. من وين لهم شمس اصلا؟ انت كلها غيوم وهذا. فمعقول احنا بالكويت ما نقدر نستفيد من هذا؟ نقدر نستفيد، لكن عذرا يعني ما اشوف ان احنا مهتمين وايد لان امورنا ماشيه مع النفط.
والله بس الضغط اللي على الكهرباء كل سنه قاعد يحوشنا شيء مو طبيعي يعني.
وقاعد توقف
ايه، فانت على قولتك عندك شيء في الريسك، فممكن لازم تلقى حل يعني بالفتره الجايه.
يعني هذا حل موجود على الطاوله،
المياه الجوفيه. انا مش قاعد اشوف وثائقي قاعد يقولون ان الكويت والدول الخليجيه تعتبر فقيره في المياه الجوفيه. أنت الحين كجيولوجي نصح التعبير وعندك بحوثات كثيرة في ما يخص المياه وغيره، أكيد عندك اطلاع على هذا الأمر. في ناس تقول لك إن إحنا أصلاً اليوم مو من صالحنا إن إحنا نزرع، إن إحنا الأصل إحنا دول صحراوية أصلاً، إحنا ما عندنا مياه جوفية. فأبي الملف هذا شلون نفهمه يعني؟
مشكلة الزراعة بالكويت إذا نتكلم عن الزراعة الطبيعية ببساطة راح تقول لا الموضوع لا. ليش؟ لأن إحنا ما عندنا مياه. احنا حتى المياه الجوفيه اللي عندنا اغلبها مياه ليست عذبه بالكامل، هي يعني خلينا نقول شبه مالحه، خلينا نوصفها في هذا الشكل. هذه المياه ما تقدر ان تعطيها حتى قبل نستخدم الماي صليبي مثلا، او عرفت هذه المياه ما تصلح لي كل انواع النباتات او جميع الاستخدامات، وتسبب مشاكل ترى تملح التربه والامور هذه، ودليل انه وقفوها اصلا من ذاك الوقت، يعني ما اعتقد انها موجوده الحين. فانت مضطر انك تعالج مياه البحر علشان تخضره. في ظل هذه الظروف وهذه الشمس أنت محتاج كميات كبيرة من المياه، تكلفة سحبك للمياه ومعالجته يمكن يعني كبيرة جدا لدرجة أنك تقول أن إذا وزنتها لا
ما تسوي.
الحل الموجود اليوم واللي قاعد يأخذون الدول الكثير اللي تعاني من مشاكل التصحر اللي هو الاعتماد على النباتات المحلية، النباتات الطبيعية القادرة على التكيف مع الحرارة. فما تروح البر تشوف النباتات اللي تطلع هذه، هذه تأخذ بذورها تسوي لك بلان، تحط لك خطة أنك تزرع فيها الجزء ثم الجزء ثم الجزء، تحسن الموضوع. أنت ما راح تطلع من حقيقة أنك عايش في نطاق صحراوي، بالنهاية إحنا عايشين في نطاق صحراوي، لكن في شيء أفضل من شيء. وأنا حتى مرة من فترة رايح كنت الإمارات، قاعد أشوف بالطيارة بالرمل عندهم تحسه شيء هندسي، يعني كل مسافة حاطي لك نبتة 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 من النباتات المحلية. ففي دول خذت تجارب وراحت أنها تحاول تثبت التربة، لأن تثبيت التربة مهم. ترى الغبار ييك بسبب أن التربة مو ثابتة، النبات يثبت التربة، النبات يقلل الحرارة. مثال صادم ممكن بالصيف، في تجربة بسيطة قست حرارة في حديقة الشهيد، والحرارة قرب حديقة الشهيد داخل مدينة الكويت، تدري تقريبا فرق 7 درجات. متخيل أنت بسبب فقط طبيعة غطاء الأرض، أخضر هذا خرسانة، زين التفاعل مختلف، الأخضر قاعد يعكس هذا، الخرسانة قاعد تمتص الحرارة، قاعد تحبسها حيل داخل. ففي اليوم توجه احنا نسميه المدن الخضراء، اللي هي مو بس حتى بالزراعة، ترى حتى بطبيعة المواد اللي انت قاعد تستخدمها، بطبيعة اللون. يا جماعة ايش في اللون الأبيض مثلا في الساعات وايد تسأل، ترى ما في شيء اللون الأبيض يعكس الحرارة، استخدمه أكثر من اللون الأسود مثلا. ففي ترى أشياء بسيطة اليوم وصلها دول العالم المتقدم، حتى مراعاة اللون، ترى شيء على شيء يفرق. هذا اللون يعطيك درجتين، فرق درجتين، طبيعة السطح يعطيك درجة درجتين. فأنت إذا كنت قاعد تفكر بطريقة المدن المستدامة، بالنهاية توصل حق نهاية طيبة، أنك تقلص الحرارة. يعني أقول لك 52 ولا 45؟ تقولي 45
طبيعي.
إيه، فإحنا إكستريم ويذر، يعني إحنا بالكويت اليوم تقريبا توصف بأنها أحر مدينة، مش دولة، مدينة الكويت أحر مدينة بالعالم. لازم تشوف حل أن أنت تقلل الحرارة. أنا شخصيا مو قاعد أشوف يعني تركيز واضح على موضوع الحرارة المتزايدة، أن احنا نحاول نقللها ونحاول نستخدم مواد يعني خلينا نقول ما تخزن الحرارة هذه،
نقلل من
نقلل. إيه
الحين السؤال عميل، يعني مو سؤال، يعني أن احنا يعني هذا موضوع ثاني يمكن، بس أنا فكرة أن أنا أعتقد أن في الغرب قادرين أنهم يبدون حضارات موجودة اليوم، لأنهم عارفين شلون يتنقلون ويتعاملون مع الطقس اللي عندهم. أتوقع أن احنا فكرة أن احنا عندنا طقس، ما عندنا خيار ثاني إلا أن احنا نسوي أبراج، أن احنا نسوي بيوت فيها تكييف. ما عندنا خيار ثاني إلا أن مثلا لو بروح لندن أنا اليوم،
أيه،
ما راح أمشي طبيعي مكان لمكان، أنا لازم أروح مكان عشان أمشي. ففكرة أن التكيف مع الطقس بالكويت أو في دول الخليج، يعني مو بس الموضوع أبعد من مجرد والله بس خلينا نقلل الحرارة. أتوقع إذا إحنا ما ضبطنا الطقس ما راح نقدر نتطور ولا ننمي بالشكل المطلوب، ما أدري يعني. فأنا أحس أن الفكرة كذي. أنت عندك اهتمام في الأقمار الصناعية،
صح؟ مجالي هذا الدقيق، هذا كله مو مجال الدقيق. هذا الحين الحاضر خلينا نقول الدكتوره.
وقاعد تدرس في أكسفورد.
أنا أدرس أكسفورد. إيه،
يعني قاعد تدرس بأكسفورد هناك وقاعد تدرس أقمار صناعية. شلون تجربة أكسفورد؟
تجربة أكسفورد والله تجربة جميلة صراحة، كل نواحيها. يعني تدخل مكان ناس غير، النخبة خلينا نقول، المباني غير، تمشي تقول قبل ممكن تشوف مبنى 1700 تقول تاريخ، بأكسفورد تشوف 1200 1100. العادات اللي محافظين عليها فقط في أكسفورد وكامبريدج في بريطانيا كما هي، اللي هي مثلا في الفورمال دينر، عشاء رسمي، تلبس بدلة لازم إذا بتتعشى بالكلية.
للحين
موجود، للحين في الفورمال 3 مرات بالأسبوع لازم تاخذ السوت.
3 مرات بالأسبوع
مو مجبور أنك تحضر،
إيه
تيكت زين، لكن اذا بتحضر لازم تلبس فورمال
بدله.
اي يعني بالضبط هاري بوتر اذا ش...
اوكي.
والقاعات على فكره قاعات هاري بوتر اللي مصورين فيها
اوكي حربيه
مصورين باكسفورد. فما ادري، تجربه مختلفه. انا اول يوم دشيت في الجامعه بدخل كليتي اطالع الناس تصور الباب برا، فكانت بالنسبه لي اول مره ادرس بمكان يوميا تشوف ناس برا قاعد تصوره.
شو الباب هذا؟
ما في شيء، اكسفورد بس. يعني آه. يعني مبنى عمره 500 سنه جامعه اوكسفورد فقط. فيوميا انت تتعامل وفي كوليج عندنا تقريبا اكبر كوليج موجوده ما تخلى من الزوار داخلها حتى يسوي لهم التور والامور هذا. فانت عايش بجامعه يوميا تشوف الناس جايه وتزور وتذكرك باهميه المكان. انا لما انسى اهميه المكان انا فيه اطالع الناس يوميا يوني يصورون المباني انا قاعد ادخلها اقول لا والله تذكرت ان المكان تمام.
الارث يفرق ها لما يكون
المنطقه صراحه قديمه وتاريخ كبير واشياء كثيره يعني.
عاد انت جيولوجي وتحب اللي يحافظون على المناطق وال
والله يونس تجربه مختلفه.
الحين في دي اوكسفورد يونيون عندكم رحت له
اتحاد الطلبه
إيه نعم. واتحاد الطلبه عندهم نوع من المناظرات اللي يسوونها. رحت لها؟
رحت مرة اي
والله؟
اي
شنو المناظرة اللي رحت لها؟
كانت في واحدة عن موضوع فلسطين.
اي
هذه انا رحت
من جايبين؟
نسيت والله ما مو ببالي الاسماء مرة. إيه؟ في كان سيناتور جايبين من امريكا وشيء. إيه؟ مرة لكن بشكل عام مو ببالي الاسماء.
شلون الجو العام؟
الجو العام ممتاز وعلى فكرة الاسماء اللي يبونها دائما يعني ناس
شيء مو طبيعي.
اي
مجال رياضي
ترى مو اوكسفورد يونيفرسيتي يعني هو اتحاد يعني هو شيء طلابي لكن بسبب اهمية المكان انت لو تدز دعوه حتى ممكن حق رئيس مجلس الوزراء ممكن يك فاهمني لان الناس هم بالنسبه لها انها تجي بهالمكان هذا وتلقي وتناظر طلبه وان شاء الله ناوي الحين قريب ان شاء الله اسبوعين راجع ناوي ان شاء الله بعد في جدول ببالي ان شاء الله نحضر اكثر.
عجيب سلم يوفقك. زين الاقمار الصناعيه هي يعني مكان وايد ناس مهتمين فيه. شنو شلون في فكره الاقمار الصناعيه؟ ما بتكلم عن الموضوع فيزيائيا يمكن أنا قابل يوسف أخوك على هذا الموضوع لكن إحنا بنتكلم عن الجانب اللي أنت مهتم فيه يعني فكرة الأقمار الصناعية. ليش اهتمت في هذا المجال وشنو علاقتها باللي قاعد تدرس أنت الجيولوجيا مفروضة؟
الحين أقول لك شوف الله يسلمك قبل إذا بنرسم خريطة العالم زين أكلم قبل 500 سنة ولا شيء شنو كانوا يسوون؟ يروحون مكان يقعدون يرسمون وهذا بدأ يدوي تطورنا شوي بدأنا نرسم بس على الكمبيوتر لكن السلة تروح الفيلد اللي هو الحقل وتشوف وترسم وهذا إنزين هذا الموضوع إيش كثر متعب ومكلف وغيره من الأمور. أنت اليوم عندك شيء قاعد يدور على الأرض جزاه الله خير يوسف يمكن شرح شلون يدور ما نبي إحنا شلون يدور لكن خلينا نقول إنه قاعد يدور وفي كاميرا اعتبرها كاميرا التلفون لكنها تلتقط طاقات مختلفة يعني إذا هذه فيها الكاميرا الصورة العادية هذه فيها حراري وفيها مثلاً أشعة تحت الحمراء في تقسيمات كثيرة فقاعد تأخذ صور يدور القمر ويأخذ صور طبعاً هو يدور بشكل مستمر على قوانين الفيزياء ما يوقف تمام قاعد يأخذ صور الصور هذه قاعد توصلنا إحنا اليوم قاعد نحللها قاعد تأخذ الصورة
مش تحلل شنو
نحللها على سبيل المثال أنت مثلاً الحين أنت بترسم خريطة الغطاء النباتي في الكويت
أوكي
شلون راح ترسمها
بهذا الشكل خريطة الغطاء النباتي
لأن
النبات كل نبات كله وين موجود في الكويت
إيه تبي تعرف وين ديستريبيوشن ماله تبي خريطة شلون عندنا مثلاً جوجل مابس المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها الشوارع هذه أبي خريطة أبي أعرف وين النبات راح يطلع لي طبعاً والله وايد بالوفرة وايد بالعبدلي وايد مثلاً في ديستريبيوشن وفي اختلاف بالكثافة شلون أعرف أنا اليوم النبات يعكس الأشعة الخضراء لأنه أخضر هو قاعد يعكس الخضراء وهو بعد يعكس الأشعة تحت الحمراء اللي إحنا ما نشوفها بعيننا يعكسها بشكل كبير فأنا بس أقول حق الكمبيوتر طلع لي إيش كثر النبات قاعد يعكس تحت الحمراء تن طلع لك ماب مثلاً ديستريبيوشن في هني كثيف هني مو كثيف هني أخضر وغيره من الأمور
وشلون يساعدكم هذا في قراءة بشكل عام
أوكي. محتاج أنت إذا بتخطط الدولة بتعرف الكثافة بتعرف وين تزرع مدن بترسم مدينة جديدة مثلاً إحنا الحين عانينا مثلاً في مدن قاعد تغرق بالكويت ليش ما قاعد تغرق بالكويت
مدن قاعد تغرق بالكويت
اللي هي كانت بسبب السيول تذكرون 2018
بلا بلا
في الجنوب صباح الأحمر
بلا بلا أنا عبالي من البنية التحتية فيها مشكلة يعني
لا مو البنية التحتية شوف هذه الأمور هذه بالبرامج هذه أنت تجمع كل الداتا وكل اللايرز وتقرأ الواقع الموضوع باختصار أن الكويت كأنها سطح مائل منخفضة صوب البحر وصوب السعودية هناك مرتفعة لما يطق المطر ما ينزل سيدة ما يصب ينزل على مجاري طبيعية نسميها أودية إنزين المخطط راح ونحطت المدينة في وجه وادي كبير فهمت الفكرة؟
أوكي.
فنزل المطر بالطريقة هذه وقاعد يتجمع بالوادي الكبير وهذا ما كان من اللازم. طبعا الحين خلنا من هذا مثال فقط، لكن بشكل عام انت تبني مدينه مثلا
ما تبنيها بالهبل،
ما تبنيها بوجه مثلا مجرى لسيل كبير مثلا، هذا ممكن انه يدمر ويقتل الارواح حتى. وشفنا احنا طبعا الاضرار اللي صارت بالمدينه وغيرها من المدن. فهذه الداتا احنا اليوم كلها طبوغرافيا، شكل الاوديه كلها قاعد نطلعها من الاقمار الصناعيه، نطلع الارتفاعات، قاعد نطلع كل الطبقات هذه، قاعد نحطهم بالكمبيوتر، قاعد تتخذ قرارات يعني او
تفيدك يعني او شنو
بالتخطيط. طبعا بالتخطيط، انت اليوم مثلا تبي تختار افضل مكان لمدينه جديده، كل ما دخلت خرائط اكثر، يعني ابي خريطه مثلا المدينه الحاليه، ابي خريطه مثلا الحراره، ابي عشان اوصل اسوي موديل مثلا. اخر شيء ان ترى افضل نقطه هذه يا جماعه ابنوا فيها هني، من الناحيه الطبيعيه، من ناحيه الحراره، من ناحيه هذا. فتساعدك في التخطيط، تساعدك في مراقبه الارض، تساعدك في تغير المناخ. قبل نشوفها عن طريق محطات الرصد، الحين اليوم يوميا الستلايت قاعد يبعث عن حراره الارض. تقدر تشوف اي مكان بالكويت، طق كليك يطلع لك هذا 50 درجه، هذا 40 درجه، هذا.
عسى الله يوفقك.
الله يسلمك،
استمتعت وايد معك. عندك هذا الكتاب، عندك كتب غيره؟ في كتب انت كاتبها، في كتب انت مترجمها؟
اي نعم.
انا شفت اللي خلانا نفكر نسوي هذه الحلقه صراحه، ان انت عندك كتاب اسمه قصه تغير المناخ، المناخ عفوا، لانه جزء من اللي تكلمنا عنه اليوم. إيه. وهو مبسط صح جدا، بس صح. يعني هو اللي وصلنا لك يعني. عسى الله يوفقك في دراستك. مش كتبك لك الدكتوراه سنه سنتين؟
والله
اسوء سؤال، ما تحب احد يسال هذا السؤال.
الحين انا قبل كنت احاول اقصر، الحين احاول امدد لان مستانس مرتاح. فنقول ان شاء الله، نقول تقول سنتين ان شاء الله اذا الله
كتب. ان شاء الله
يسلمك
ويحفظك. ان شاء الله بالسلامه. انت اليوم ولا باكر رايح طوكيو؟
اليوم ان شاء الله طوكيو، وبعدين ان شاء الله اوكسفورد.
ربي يوفقك ان شاء
الله. يسلمك،
حظك على خير.
خليك ما قصرت، يعطيك العافيه.
شكرا بديره.